أرشدت ذا العقل للمنهج الأسمى الأسمى.
يا مصطفى الرسل بالقدوات العظمى أرشدت ذا العقل للمنهج الأسمى الأسمى.
أنقذت من جاهلي فاستبصر الأعمى.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الحظر الجائر بأنه عمل مشترك من قبل المتطرفين الأمريكيين والصهاينة والرجعيين بالمنطقة، مؤكدا بأن الحرب الاقتصادية ضد إيران بقيادة الشرير ترامب قد بلغت نهاية مطافها. وقال روحاني خلال رعايته لمراسم تدشين مشاريع وطنية بتروكيميائية عبر الفيديو كونفرنس، قال إن إيران تحولت إلى ورشة اقتصادية ضخمة، ونحن نقف اليوم أمام اقتدار إيران والإنجازات التي تحققت بفضل هذا الشعب العظيم في جميع المجالات، ومنها الصناعة داخل البلاد، مضيفا أن الشعب الإيراني الأبي برهن على صموده وعدم رضوخه أمام المؤامرات التي يحيكها الآخرون. رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تخرصات ترامب حول تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم بالصواريخ واتهامه لإيران في هذا الصدد. وكتب ظريف في تغريدة له مخاطبا ترامب أن المخاطرة بمواطنيكم في الخارج لن تغطي على هزائمكم الكارثية في الداخل. ونشر وزير الخارجية الإيراني بعض تغريدات ترامب الذي اتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في حينه بالعمل على الهجوم على إيران، وقال أن ترامب دعا الجمهوريين في عام 2012 لعدم السماح لأوباما بأن يلعب بورقة إيران لإطلاق حرب من أجل تحقيق الانتصار في الانتخابات. حذرت الخارجية الإيرانية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من أي مغامرات خطيرة في آخر أيام حياته السياسية، محملة إدارته مسؤولية أي إجراءات غير متعلقة في الظروف الحالية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة شدد قائلا بأن رد إيران على الإرهاب الأمريكي سيكون واضحا وشجاعا وبالمستوى الذي يتناسب معه. أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أن العديد من المعوقات ستؤخر تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن لبنان ينهار ولا بد من الإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذه. واعتبر الحريري التأخر في تشكيل الحكومة يشكل ضغطا على البلد، مشيرا إلى وجود تعقيدات واضحة، وقال أن على السياسيين أن يعلموا بأن البلد ينهار بشكل سريع ويجب الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خطيئة سياسية كبرى على حساب حقوق شعبنا، ويمثل خطرا بالغا على القضية الفلسطينية وطعنة غادرة في ظهر شعبنا وأمتنا. وفي رسالة إلى قادة وزعماء أكثر من 30 دولة عربية وإسلامية، قال هنية أننا تابعنا بكل أسف واستهجان إبرام اتفاقات التطبيع، ونستغرب إسقاط جامعة الدول العربية مشروع القرار الفلسطيني الذي يدين التطبيع. صعد المستوطنون الصهاينة من اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال. وفي رام الله وجنوب نابلس هاجم المستوطنون المركبات، ما تسبب باندلاع المواجهات بين أهالي قرى شرق محافظة رام الله والبيرة والمستوطنين. فيما شهدت القدس المحتلة هجمات للمستوطنين على مركبات الفلسطينيين بشكل مكثف تزامنا مع اعتداءاتهم في رام الله ونابلس. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 9 من جمادى الأولى عام 786 للهجرة استشهد الفقيه والمحدث الكبير محمد بن جمال الدين مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول على يد المناوئين له، وكان من كبار أساتذة وعلماء عصره في الفقه وأصول الفقه، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء. ومن أبرز مؤلفات الشهيد الأول الباقية الصالحات واللمعة الدمشقية، الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الحوزات العلمية للدراسات الإسلامية. في 9 من جمادى الأولى عام 1346 هجري قمري توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد أبو تراب الخنساري. والخنساري ولد عام 1271 للهجرة في خنسار بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليتلقى فيها العلوم الدينية عند كبار العلماء، حتى أضحى أحد كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والحكمة والتفسير. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الخنساري مصباح الصالحين وقصد السبيل. وأخيراً وفي 24 من كانون الأول ديسمبر عام 1951 ميلادي حصلت ليبيا على الاستقلال، وذلك بعد مصادقة الأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بهذا الشأن، وتم انتخاب محمد إدريس المهدي أول ملك على ليبيا، وكانت ليبيا في السابق تسمى بطرابلس وخضعت للقوى الاستعمارية لسنوات متمادية، إذ خضعت لسيطرة الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي، وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة خضعت لسيطرة القوات الإيطالية رغم إبداء الشعب الليبي لمقاومة باسلة. وفي فترة الحرب العالمية الثانية سيطرت القوات البريطانية والفرنسية على الأراضي الليبية بعد طرد الإيطاليين منها، وتزامن مع ذلك الاحتلال تشكيل لجان المقاومة الشعبية التي ثارت على الاحتلال وحملته خسائر كبرى. وفي عام 1969 قام مجموعة من الضباط الليبيين بزعامة القذافي بانقلاب عسكري أطاحوا فيه بنظام الملك إدريس، وتقع ليبيا في شمال القارة الإفريقية وجنوب البحر المتوسط، ولها حدود مشتركة مع كل من مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
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 إنه إن شاء نجى من سهام الموت عبدا،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ما فلديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه، كل من يرجى سواه فقره باد عليه،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري،
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 وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي
مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم ما الذي يهدف إليه الاحتلال من إخفاء نتائج الفحوصات الطبية للأسرى؟ ما يقوم به الاحتلال تجاه الأسرى هل هو استهتار أم سياسة مدروسة؟ هل الاحتلال قادر على متابعة قضية الأسرى في الوقت الذي يسجل فيه إرباكاً في مواجهة الوباء؟ الاحتلال واستثمار الوباء باستهداف الأسرى موضوع برنامج فلسطين اليوم لهذا اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. في ظل هذه الظروف التي تستدعي من الكل دعم حركة كل الأسرى والأسيرات القابعين خلف القضبان في زنازين الاحتلال، وهم يخوضون معاركهم بشكل متكرر احتجاجا على أوضاعهم السيئة داخل سجون الاحتلال، فهم نجوم ساطعة في أفق الوطن وقناديل تضيء عتمة فلسطين بأمعائها ودمائها، مسطرين بالجوع والصبر والإصرار صيرورة هذا الصمود الأسطوري وهذه الإنسانية العالية التي تقاتل بكل ما تملك غطرسة الجلاد وعنجهيته بحاجة إلى استنهاض طاقات وسائل الإعلام والجماهير والأقلام الصادقة المخلصة حتى نحفظ فلسطين وتضحيات شهدائها وتاريخ الحركة الأسيرة ومسيرتها.
أعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر قاوم دولة الإرهاب والسجان والعسكر.
خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود. خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود.
يا سابع ما يتروى،
ازقر في سجنك ازقر.
أعلنها حالة إضراب، شد الهم من ليالي هالعذاب، تشرق هالشمس يمك.
اعلنها حالة إضراب،
وشد الهم ما يهمك.
من ليالي هالعذاب، تشرق هالشمس يمك.
ومهما سدوا عليك بواب، انت الحرية بدمك. حقك وعد فرط فيه
وعلى هالسجان تكبر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم الذي نبدأه في هذا اليوم بمساهماتكم ومشاركاتكم القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان الاحتلال واستثمار الوباء باستهداف الأسرى. الأخ عماد مناصرة كتب لنا: لا، لن ينجح الاحتلال باللجوء إلى استخدام سلاح الفيروس في كسر إرادة أسرانا الأبطال الذين سجلوا في كل مراحل الصراع الذي خاضته الحركة الأسيرة صفحات مجد وعز في تاريخ نضال شعبنا الأبي. أما بدران جبارة كتب: أسرانا أعانكم وحفظكم الله أيها الأبطال، وأنتم تواجهون المحتل الغاصب متجاوزين حدود الزمان والمكان، تواجهون صلفه واستكباره حتى وأنتم في القيد خلف أسوار السجن، تواجهون محتلا اعتقد أنه نال منكم بعد أسركم، وتعلمونه أن الحرية والكرامة لا توهب بل تنتزع. أما باسل زايد كتب: فما السجن البغيض ينال مني وما أوليته من اهتمامي، قيود الأسر لي شرف وفخر وأسورة وإن أكلت عظامي. أما رائد حنتش كتب: الصهاينة يقتلون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الحرية لفلسطين، حان الوقت لوقف جرائم الاحتلال ضد الإنسانية. والرسالة الصوتية الأولى في هذا اللقاء من غزة من ماهر أبو الغوش.
نبرق تحية إجلال وكبار لأسرانا البواسل الذين ضحوا بزهرة أعمارهم في سجون الاحتلال الصهيوني. قطاع غزة الحبيب دائما كان في مقدم المشروع الفلسطيني جنبا وجانبا مع القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني. لن يضع أو يركن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بفصائله بمقاومته عن قضية الأسرى البواسل. سياسة الإهمال الطبي القديمة الحديثة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني في حق أسرانا البواسل هي ليست جديدة، وعند تفشي هذا المرض يتعمد الإهمال الطبي، يتعمد أن يمرض أسرانا البواسل. فظروف الاعتقال وظروف السجن لدى الاحتلال الصهيوني في أدنى معايير الإنسانية لا يتبعها هذا الاحتلال مع أسرانا البواسل. فهنا رسالة من قطاع غزة الحبيب أنه لن يصمت وسيحشده بمقاومته الشعبية بمقاومته المسلحة. سيكون هناك أيضا ضغط على هذا الاحتلال من أجل الإفراج عن أسرانا البواسل. ولا ننسى أن قطاع غزة الحبيب مقاومتهم يوجد لديها أسرى، فهي ورقة ضاغط على هذا الاحتلال الصهيوني. فقطاع غزة بمؤتمراته بحشوده بجماهيره بمقاومته لن يصمت أبدا، وكلنا ثقة أيضا أن رأس حرب هذه الأمة في مواجهة هذا المشروع هو الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه منذ الأزل. فهنا أي أوضع لا سمح الله في قطاع غزة، أي انتشار في فلسطين المحتلة، لن ينسي الشعب الفلسطيني أرضه وطنه التاريخي فلسطين من البحر إلى النهر. والأسرى هم زهرات قلوبنا، هم تاج على رؤوسنا، فنحن كلنا كشعب فلسطيني نتعاضد معهم، همهم من همنا. وبإذن الله تعالى ستمر هذه الأزمة وسيموت الكورونا ولا يموت هذا الشعب الفلسطيني.
شكرا للمأخ ماهر أبو الغوش من غزة. والمساهمة التالية من خان يونس من رأفة الدغمش:
تحية لأسرانا القابعين في السجون للاحتلال الإسرائيلي. طبعا احنا بنناشد كل الدول وكل المحاكم الدولية وكل المنظمات حقوق الإنسان بالإسراع للإفراج الفوري والعاجل معتقلين البواسل الأبطال في سجون بني صهيون، لأن الوضع كل العالم قاعد بعالج في مرض كورونا، ولحتى الآن الوضع يعني مزري وصعب جدا. فإحنا خايفين على الأسرى كتير، وبنطالب التدخل الفوري والعاجل والالتفاف الشعبي والتنظيم لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي لهبة واحدة لنصرة للأسرى الذين يعانون الويلات في سجون بني صهيون.
شكرا للأخ رأفت دغمش من خان يونس، والمساهمة التالية من غزة من عامر الحلبي.
للأسف يعني اليوم الأسير مسيوب في ساحة المقاومة لوحده. يعني على مدار التاريخ احنا بنشوف يعني هم الاحتلال دائما بيستغل الضعف المؤسسات ودعم الحراك الشعبي، واليوم يعني أصبح اليوم يعني الكل ملتي في حاله جد، يعني بيقلمه الواحد لما يحكي كلام كبير. يعني اللي كريم يونس يمضي عليه 37 عام هذا وصمة عار على المقاومة الفلسطينية، يعني خلينا بالمعنى يعني نحكي باللغة هذه، يعني الأسرة يعني أقرب مسافة ممكن تأسر يعني تأسر جنود وتبدلهم. يعني السيد نصر الله عمل حرب 2006 عشان يخرج سمير القنطار ورفقه والجثث الشهداء، وهم كانوا قرار إسرائيلي اللي مش ممكن يفرجوا عن سمير القنطار، ومش ممكن يفرجوا عن مريض، ولا حتى لو بصارع المرض ولا الموت، يعني في آخر لحظات مش ممكن إلا لغة القوة.
بردة وحران وأنفاس لنا صعبة وحران، نعامل كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن
مستمعينا الكرام. جدد نادي الأسير الفلسطيني مطالبته لمنظمة الصحة العالمية بلجنة طبية محايدة تشرف على عملية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الأسرى في سجون الاحتلال ومراقبة ذلك. وطالب نادي الأسير بأن تتم عملية اللقاح بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدا أن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتكار الرواية الخاصة بالوباء، لا سيما نتائج العينات الخاصة بالأسرى وتحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين، فضلا عن استمرارها في تنفيذ سياساتها التنكيلية التي انتهجتها على مدار العقود الماضية عبر التسبب بأمراض مزمنة وخطيرة للأسرى. وجاءت مطالبة نادي الأسير بالتدخل الدولي بعد معلومات أكدتها هيئة الأسرى والمحررين أن العدد الإجمالي للأسرى المصابين بفيروس كورونا بلغ 140، آخرهم الأسير أحمد أبو سرية. وأوضح المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت القسم رقم 18 في معتقل النقب للاشتباه بإصابة أحد الأسرى بكورونا. وأضاف عبد ربه أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية تجاه حياة الأسرى وصحتهم، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياتهم. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل تفشي جائحة كورونا تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
جاءت جائحة كورونا لتضيف معاناة جديدة لتلك التي يكابدها آلاف الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، ولتوسع معها دائرة المخاطر التي تتهدد حياتهم، وذلك في ظل منع الاحتلال إدخال أدنى متطلبات مواجهتها. تقول دائرة شؤون الأسرى والمحررين إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا بين الأسرى بلغ 140 أسيرا، مشيرة إلى أن مصلحة سجون الاحتلال أغلقت قسم 18 في سجن النقب للاشتباه بإصابة جديدة لأحد الأسرى بفيروس كورونا. واعتبرت الدائرة أن تسلل كورونا بين الأسرى يلقي على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية تدفعه للضغط على الاحتلال لتحمل مسؤولياته تجاه حياة وصحة الأسرى، مجددة دعوتها المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال. ويتهم نادي الأسير الفلسطيني حكومة الاحتلال باستخدام جائحة فيروس كورونا المستجد أداة لقمع الأسرى، وأن الاحتلال حول الوباء أداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم إلا أن مصلحة سجون الاحتلال استمرت في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة والتي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم. ومنذ تفشي جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية في شهر مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 3300 فلسطيني، دون أن تستثني هذه الاعتقالات الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وحتى الجرحى. وبينما تتعمد مصلحة الاحتلال إخفاء عدد إصابات كورونا بين الأسرى، يؤكد نادي الأسير أنه ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمال انتشار الوباء بين صفوف الأسرى بشكل أوسع، وهو ما تنذر به المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم واحتجاز العشرات منهم في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية. ويطالب نادي الأسير، وهو هيئة غير حكومية تعنى بشؤون الأسرى، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيا، لا سيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها والاطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، داعيا منظمة الصحة العالمية إلى توفير اللقاح للأسرى، وأن يكون ذلك تحت إشراف لجنة طبية محايدة. تفشي جائحة كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال باتت تلقي بظلال ثقيل على الشارع الفلسطيني وذوي الأسرى تحديدا، في ظل المنع من الزيارة، ما يتطلب تحركا فاعلا وجادا لحماية الأسرى من تغول كورونا والاحتلال معا.
ما الذي يهدف إليه الاحتلال من إخفاء نتائج الفحوصات الطبية عن الأسرى؟ ما يقوم به الاحتلال تجاه الأسرى، هل هو استهتار أم سياسة مدروسة؟ وهل الاحتلال قادر على متابعة قضية الأسرى في الوقت الذي يسجل فيه إرباكا في مواجهة الوباء؟ شكرا للزميل وائل لتقريره في هذا اللقاء وحول هذا الموضوع. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الاحتلال واستثمار الوباء باستهداف الأسرى، نرحب بالأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى. سيد جمال، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله يا سيدي.
الله يسلمك سيد جمال. كيف تتابعون ارتفاع معدلات الأسرى المصابين بفيروس كورونا؟
حقيقة لحد الآن وصل عدد المصابين بفيروس كورونا تقريبا 40 أسير، هذا حسب ما صرحت به إدارة السجون الإسرائيلية، وبالتالي هذا الأمر أو هذا الرقم يعني مشكك فيه، لأنه صادر عن جهة معادية. نحن طلبنا من الصليب الأحمر باتخاذ إجراء فحوصات على الأسرى جميعهم حتى يتبين الحقيقة والاطلاع على الأوضاع في ظل انعدام الرعاية وانعدام التدابير اللازمة لحماية الأسرى من هذه الجائحة.
نعم. طيب، ما مدى تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية؟ بالطبع هي المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الصحية، هي المسؤولة المباشرة عن الأوضاع الصحية، لكن هناك من يقول بأنه هذه جائحة، ويعني ماذا تفعل سلطات الاحتلال إزاءها. العالم كله يعني مبهوت و يعني أوراق لا يعرف ماذا يعني يفعل في مواجهة هذا المرض.
يعني كثيرة كثيرة هي الأمور التي من الممكن أن يقوم بها الاحتلال اتجاه الأسرى. أولا من أجل حمايتهم، أولا يعني يتطلب الأمر فحص شامل لكل الأسرى وهذا لم يجري في داخل السجون. ثانيا توفير كل مواصفات التعقيم والإجراءات اللازمة لحماية الأسرى من هذا الجوع، هذا أيضا لم يجري. بل بالعكس تماما، إسرائيل استغلت هذه الجائحة وبدأت تفرض إجراءات عقابية من وجهة نظرنا. يعني على سبيل المثال منعت زيارات الأسرى، وهذا أمر يعني من الممكن تفهمه إذا كان يأتي في نطاق الحماية، لكن لا يمكن أن نتفهمه دون أن يشكل بديلا، دون أن تشكل يعني إدارة السجون بديلا لهذه الزيارة، بمعنى أن تخلق حالة من التواصل والمراسلة أو التواصل والمواصلة ما بين الأسرى والضيوف. هذا أمر يعني من الأمور. ثانيا يعني كان بالإمكان أن تجري فحوصات وتوفر لهم، ومن كان مصاب أن تنقله يعني إلى المستشفيات من أجل توفير الرعاية الطبية له، وهذا لم يجري. بل بالعكس تماما، يعني من يصاب بهذا المرض يعني تقوم بعزله دون أن تقدم أدنى مقومات الرعاية، وهذا أمر مخالف. وثالثا أنا باعتقادي أن الاحتلال لو كان يعني من همه حماية الأسرى، يعني أولا كان قام بالإفراج عن الأسرى الكبار السن والأسرى المرضى، أو استجاب للمبادرة الإنسانية التي قدمها الأخ يحيى الصمار حينما طرح بأن من الممكن أن نجري مبادرة إنسانية يطلق الاحتلال الأسرى المرضى والأسرى الكبار، في مقابل ذلك أن يكون هناك معلومات من جانب المقاومة حول الأسرى. يعني وبالتالي كل هذه الأمور التي طرحتها هي من تجعلنا أن نحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل هذه الجائحة. نعم ندرك الجائحة تخترق السجون والجائحة تذهب إلى أي مكان، لكن من الممكن مقاومتنا، ممكن توفير الحماية لكل. يعني دولا عظمى ودولا كبرى وفرت الكثير من إجراءات الوقاية وإجراءات الحماية للأسرى، ولا زالت الجائحة تتفشى وتزداد. فلكم في الأسرى الذين عانوا الأمرين في داخل السجون من جراء سياسة الاحتلال والاحتلال الموفر ذلك، بالتأكيد نحن نخشى على حياتهم، نحن متخوفين من حياة الأسرى في ظل يعني كما أشرت وجودهم وفي سياسة الاحتلال العدوانية باتجاههم.
طيب هناك حديث عن حملة تطعيم داخل السجون، طبعا توازيها تخوفات من استغلال الاحتلال لهذه الحملة، وطبعا القيام بتجارب على الأسرى وهو ذو سابقة في هذا الأمر، كيف يتم التعامل مع هذه المسألة؟
يعني نحن أول من طالبنا بضرورة تعقيم الأسرى وأن تطعيمهم باللقاح الكورونا لمواجهة هذه الجائحة، لكن في ظل المعطيات التي أشرت لها سابقا بالتأكيد سنبقى نحن حياة الأسرى، سيبقى ينتابنا الخشية والقلق على حياتهم في ظل هذه الإجراءات العدوانية. بالتالي طالبنا بأن يكون بإشراف المؤسسات الدولية. ما المعنى من الاحتلال أن يقوم يعني بوضع بخلق لقاح أو بتقديم لقاح آخر دون الذي يأخذه الإسرائيليين، وبالتالي الانتقام من الأسرى تحديدا الأسرى الذين عليهم يعني عمليات بطولية. بالتالي يعني نخاف من هذا الأمر ونخشى على حياة الأسرى. قلنا لابد أولا أن يجري فحص لهذا اللقاح من جانب المؤسسات الدولية المحايدة، وثانيا أن تشرف هذه المؤسسات الدولية إن كانت معنية بحقوق الإنسان أن تشرف على هذا اللقاح وأن تشرف على هذا التطعيم في داخل السجون، وأن تطلع على الأوضاع الصحية للأسرى في سجون الاحتلال.
طيب كان هناك مطالبات بتدخل جهات دولية لمتابعة أوضاع الأسرى كما أشرتم أنتم أيضا في حديثكم، إلى أين وصلت هذه المطالبات؟
يعني نحن قبل أيام توجهنا إلى منظمة الصليب الأحمر، وجهنا مذكرات إلى منظمة الصحة العالمية، وجهنا مذكرات إلى المؤسسات الدولية ولسيما هيئة الأمم المتحدة، والتقينا بالعديد من المؤسسات الدولية في قطاع غزة وتحديدا مفوضين حقوق الإنسان والصليب الأحمر والصحة العالمية، وطلبناهم بضرورة أن يشمل الأمر الاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال. وبالتالي هذا الأمر يعني من الممكن أن يشكل لهم يعني ضغط على هذه المؤسسات للتحرك، لكن بكل أسف لم نجد تجاوبا من هذه المؤسسات. نشعر بأن هناك يعني مماطلة أو عدم اهتمام من هذه المؤسسات. نحن نعيد ونكرر ودائما ما نطالب، حتى في اجتماعنا الأخير في المذكرة التي وجهناها للاتحاد الأوروبي الذي ضم تقريبا 45 شخصية من هذه من شخصيات الاتحاد الأوروبي، وجهنا مذكرة بضرورة أن يكون اطلاع على أوضاع الأسرى الصحية وأن يتوفر لقاح التطعيم للأسرى في سجون الاحتلال، وأشرف الاتحاد الأوروبي أو المؤسسات الدولية ولا سيما العالمية على هذا الإجراء. ما لم يكن سيبقى يعني قلقنا وخشيتنا على حياة الأسرى أكثر فأكثر من أي وقت مضى.
طيب فيما يتعلق ب يعني إلى جانب جائحة كورونا، كان هناك تخوف على الأسرى المرضى والكبار والأطفال، وطبعا كانت هناك مخاوف يعني كانت هناك مطالب بإطلاق سراحهم، وأشرتم أنتم في حديثكم إلى أن المبادرة الإنسانية التي تقدم بها الجانب بعض الأطراف، هل من يعني مواصلة لهذا التحرك؟ هل من ربما يعني أفق لها في هذه الظروف؟
يعني نحن نطالب الجهات المعنية بضرورة إطلاق سراح الأسرى المرضى، ولا سيما أن هذا يشكل خطر على هؤلاء الأطفال، وبالتالي قلنا بضرورة أن تستجيب إسرائيل للمبادرة الإنسانية وأن يضغط الوسطاء على الجانب الإسرائيلي والتحدي الأشقاء في مصر أو ممثل الرباعية أو ممثل الأمم المتحدة بفيلادنوف الذي أشرف في أكثر من تواصل ما بين الجانبين الإسرائيلي والمصري والفلسطيني بإنجاز يعني صفقة إنسانية اعتبروها على أساس أن يطلق بموجبها الأسرى المرضى. نحن نعيد ونكرر ونناشد تحديدا الأطراف التي المعنية باستقرار الوضع في الشرق الأوسط وباستقرار الأوضاع إجمالا، لابد أن تستجيب لمطالب الصفقة ومطالب المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى المرضى والأسرى كبار السن خشية على حياتهم، وبالمقابل أن يكون طبعا كما أشار الأخ السنوار أن يكون هناك معلومات بعض المعلومات عن الجنود المأسورين لدى المقاومة. لابد أن يضغط الأطراف الوسيطة على الجانب الإسرائيلي من أجل إنجاز ذلك، لأنه يعني هناك تقريبا 300 أسير 700 أسير مريض، منهم 300 يعانون من أمراض يعني مزمنة وأمراض خطيرة، وبالتالي هناك خطر حقيقي على أوضاعهم على حياتهم.
طيب العام 2020 ودعت الحركة الأسيرة 4 شهداء بسبب الإهمال الطبي، ما المطلوب اليوم لمساندة الحركة الأسيرة ونحن على أعتاب عام جديد؟
ألو.
نعم سيد جمال معنا. نعم سيد جمال تسمعنا؟
نعم
ذكرت بأن العام 2020 ونحن مقبلون على وداعه، يعني الحركة الأسيرة قدمت 4 شهداء بسبب الإهمال الطبي، ما المطلوب اليوم لمساندة الحركة الأسيرة ونحن على أعتاب عام جديد؟
نعم يعني هي 2019 ودعت الحركة الأسيرة 5 شهداء و2020 ودعت 4 شهداء، يعني نتحدث خلال عامين استشهد تقريبا 9 من أبطال الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وهذا الأمر يشكل خطير يعني منحنى خطير بالنسبة للحركة الأسيرة، رغم أن كل الأعوام هي سيئة، لكن احنا من وجهة نظرنا كان عام 2019-2020 الأسوأ على تاريخ الحركة الأسيرة، لا سيما أنها قدمت 9 من شهدائها، إضافة لذلك تفشي جائحة كورونا هذا الفيروس الذي يشكل خطرا على العديد من الأسرى ولا سيما الأسرى المرضى والأسرى السن. وبالتالي في ظل طبعا انعدام إجراءات الوقاية والتدابير اللازمة لحماية الأسرى، طبعا يشكل بأنه 2019-2020 هما العوام أو العامين الأسوأ على تاريخ الحركة الأسيرة.
نعم.
ما هو المطلوب 2020؟ أن يقع الجميع عام الخلاص من الاحتلال، الخلاص من الاعتقال، والعمل على حماية الأسرى وضمان الإفراج عنهم. هذا يجب أن يكون شعار 2020، وهذا باعتقادي تحت هذا العنوان وهذا الشعار يتطلب أولا توحيد جهودنا على المستوى الرسمي والفصائل والمؤسسات، ثانيا إرداء برنامج وخطة متكاملة من الكل يشارك في صياغتها، والعمل على تفعيل كل الأمور، إضافة لتفعيل ضوء المقاومة الشعبية المساندة للأسرى. رابعا أنا باعتقادي أن تتولى المقاومة الفلسطينية العمل على إنجاز هذه صفقة جديدة يطلق بموجبها آلاف الأسرى، وتحديدا الأسرى لكبار السن والمرضى، إضافة للأسرى القدامى والأسرى المحكومين أحكام عادلة، والعمل على يعني ضمان الإفراج عنهم خلال عام 2020 بشكل عام، مع بداية أو الحديث أولا عن تحسين شروط الأسرى الإنسانية والمعيشية قبل يعني أن يكون هناك الحديث عن أي صفقة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال فروان، رئيس منظمة أنصار الأسرى.
حياكم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم، تحت عنوان الاحتلال واستثمار الوباء باستهداف الأسرى وما يهدف الاحتلال من ورائه لإخفاء نتائج الفحوصات الطبية عن الأسرى، وما يقوم به تجاه الأسرى من سياسة مدروسة واستهتار بحياتهم، ومدى قدرته على متابعة قضية الأسرى في الوقت الذي يسجل فيه إرباكا في مواجهة الوباء. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ جمال فروان، ونعود لمشاركاتكم القيمة في لقائنا هذا التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ نزار يوسف كتب: حراك الأسرى في مواجهة السجان يتسم بالعدالة التي لا جدال فيها أو صدها، ومن ثم حين يجعل الأسير حراكه حتى النصر أو الشهادة، إنما يفعل ذلك ليس لخروجه من السجن فحسب، وإنما أيضا لإرساء تقليد حميد سبقه عليه عدة أبطال تحدوا غطرسة الاحتلال والسجان. أما كمال ذكي كتب: الشعب الفلسطيني يتعطش للحرية والخلاص من المعاناة المستمرة، وأن اعتقال الآلاف من أبناء شعبنا لم تزد هذا الشعب سوى قوة وإصرار على حريته واستقلاله، وهذا ما جسده الأسرى. أما صفاء قديح كتب: إسرائيل التي تحولت إلى دولة سجانين وسجون وتمارس التعذيب بشكل منهجي وتضرب بعرض الحائط كل الشرائع الإنسانية لن تستطيع الحصول على الأمن والسلم في المنطقة. أما الأخ بهاء يوسف كتب: أسران الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس هم العنوان الأكبر والأبرز في صراعنا ومعركتنا الطويلة مع الاحتلال، وقد حققوا صمودا أسطوريا في سجون الاحتلال، وقد أمضوا عشرات السنين في أقبية وزنازين الاحتلال الغاشم. وأما المساهمة التالية بصوت أم خالد من الخليل:
أسرى فلسطين شهداء مع وقف التنفيذ، مش يعني على قصة كورونا ولا ما كورونا، هم أصلا تعبانين من دون كورونا ولا من دون فيروس ولا من دون إشي، لا بعالجوهم ولا إشي، مرة السرطان بعطيه حبة أكمون، مرة أي وجع في الدنيا غدريف معاهم بعطيهم أكمون، رشع معاهم بعطيهم أكمون، كلياتهم هذول شهداء مع وقف التنفيذ. انتوا تعالوا روحوا شوفوا الديمون في حيفا الجديدة، هذا السجن اللي له آلاف السنين بدهيل، يعني راحت يعني سنة ونص احنا نزور فيه، بس مشيته من نطلع من الخليل لما نصل يعني يلا ولا نعرف نحكي مع أولادنا. هذولا يعني احنا من ناشد كل الدول العالم، من ناشد كل الناس انهم يقفوا مع اسرانا، لانه فيش فيهم فيش عندهم ولا اي شيء طاقم طبي اللي نعتمد عليه بالنسبة لنا اصلا بالمرة. ممنوع الزيارات، يعني لحتى الوين هذا الكلام، هذول الاولاد اغلى ما يمكن، هم اللي ظلوا هم الوطن.
شكرا لأم خالد من الخليل. والمساهمة التالية بصوت حامد الأشقر من طول كرم:
أنا أقول حقيقة مساندة أسرانا في هذا الظرف القاهر القاتل الذي يدمي القلوب حقيقة وتقشعر له الأبدان هي حقيقة شهر العسل والفرصة الذهبية للكيان العبري. هو انتظر كورونا مع أنه هو مصدر كورونا والشر حقيقة، هو مصدر الفساد في الأرض، ولكن انتظر هذه الفرصة السانحة التي أتت ليستفرد بأسرانا. هم اليوم يستفردون بأسرانا، أنا سمعت قبل أيام أنهم حقيقة قطعوا من الكانتين مواد التنظيف والتعقيم، ويخططون اليوم لطرد أسرانا المرضى الذين هم على حافة الهاوية. نسأل الله أن يحفظهم من كل داء ووباء وغلاء وعداء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويحفظ المسجد الأقصى وكل سكان فلسطين، ليخرجوهم مما يسمى مستشفى الرملة. هو مسلخ الرملة ليس مستشفى، والله عشنا به وشفناه وعايشناه وكنا به، هو حقيقة مسلخ وحقل تجارب. أنا أقول للسلطة الفلسطينية الدعم الوحيد لأسرانا في هذه المرحلة الحرجة والقاسية والصعبة والظروف المريرة هو حقيقة مصالحة حقيقية، هو حقيقة الشعور ورفع المعاناة عن غزة، غزة الصمود والعزة، هو حقيقة أن تكون وحدة وطنية حقيقية حتى يكون هناك معنويات ترفع معنويات أسرانا. لا يعقل أن يكون كورونا يجتاح العالم ويقف العالم الظالم معمي الأبصار عما يحدث في فلسطين ولأسرى فلسطين. أقول حقيقة بالشأن الأسرى يجب علينا أن نفعل كل النشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أعطانا الله ما أمكن، منعت حقيقة هو حظر التجول في الضفة الغربية كان عائقا وحائلا ومانعا وسدا حقيقة على أن يخرج الناس، ولكن هناك المثقفون وهناك المدربون وهناك القادرون على أن يفعلوا قضية الأسرى.
شكرا للأخ حامد الأشقر من طول كرم. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض الرب النهب نساها ونساها.